تخيل شراء سيارة بلا محرك احتراق، بلا زيوت ولا حتى شمعات إشعال، ثم يعني تكتشف أن فواتير الإصلاحات الكبرى قد ترتفع بنسبة 28%.
حسناً، هذه بالضبط هي حقيقة الوهم الشائع حول الصيانة المعدومة للسيارات الكهربائية.
صحيح، كنت أقرأ تحليلاً مذهلاً حقاً على منصة نور الإمارات، وتحديداً في قسم نور موتورز. هذا المقال يعني غير تماماً نظرتي لمفهوم امتلاك هذه السيارات، خاصة هنا في مناخنا الحار. دعنا نغوص في تفاصيل هذا اللغز.
بكل تأكيد، نقطة البداية هنا يجب أن تكون التخلص من فكرة أن السيارة الكهربائية هي مجرد لنقل بطارية على عجلات. الواقع أننا ننتقل من عالم التروس والميكانيكا التقليدية إلى شيء مختلف تماماً.
تقصد عالم الإدارة الحرارية المعقدة والبرمجيات؟
بالضبط، يعني بدلاً من التشبيه المكرر بأنها مجرد هاتف ذكي عملاق، ربما الوصف الأدق لإدارة سيارة كهربائية في بيئة حارة هو أنها تشبه تشغيل مركز بيانات عالي الجود في وسط الصحراء.
حراء، هذا تشبيه دقيق جداً ومرعب قليلاً. إذن التحدي الأكبر ليس قدرة المعالجة، بل الحفاظ على برودة الأجهزة، أليس كذلك؟
هو كذلك تماماً، وهذا يفسر ارتفاع تكاليف الإصلاح بنسبة 28%، فبينما يعني تدوم المكابح لفترات أطول بفضل تقنية الكبح المتجدد، نحن نتعامل بالمقابل مع بطارية ذات وزن هائل جداً.
وهذا الوزن يضع إجهاداً مضاعفاً على نظام التعليق، أليس كذلك؟
صحيح، إجهاد مستمر على نظام التعليق والإطارات، ناهيك عن شبكات التبريد التي يجب أن تعمل باستمرار لحماية الخلايا من التلف الحراري.
حسناً، إذا كانت أنظمة التبريد بهذه الأهمية القصوى، فهذا يربطنا بنقطة يعني خطيرة جداً. الكثيرون يتجهون لاستيراد سيارات كهربائية من الخارج بأسعار مغرية.
ما يعرف بالسوق الرمادي؟
بالضبط، أليس في هذا مخاطرة كبيرة بانهيار تلك الأنظمة؟ طالما أنها سيارة كهربائية، البعض يظن أنها ستعمل في أي مكان.
هذه مخاطرة كارثية بالفعل. السيالات المستوردة من أسواق باردة تفتقر إلى ما نسميه المواصفات الخليجية. هذا يعني أن مبردات البطارية فيها ببساطة غير مصممة لتحمل الصيف القاسي لدينا،
مما يؤدي إلى فشلها السريع. واو!
نعم، فشل سريع ومكلف. أضف إلى ذلك أن برمجياتها غالباً تكون غير متوافقة مع الشبكات المحلية، يعني تلقي التحديثات الهامة عبر الإنترنت يصبح شبه مستحيل.
وهذا يعني أن السيارة تفقد عقلها المدبر تقريباً. وماذا عن الضمان؟
هنا تكمن المشكلة الكبرى. الوكالات المحلية وشركات التأمين في الواقع ترفض تقديم تغطية لهذه السيارات المستوردة. ببساطة، لن تجد من يصلحها.
حسناً، هذا مخيف. لنتجاوز السوق الرمادي ونفترض الالتزام بوكالات السيارات المحلية لتجنب هذه الكارثة. هنا أريد أن أطرح تحدياً حول القاعدة الذهبية المتداولة.
تقصدين قاعدة الشحن؟
نعم، القاعدة التي تقول يعني لا يجب شحن البطارية أبداً فوق 80% ولا تتركها تنخفض عن 20%. المقال في نور موتورز أشار إلى أن هذه النصيحة قد تكون مدمرة.
هذا صحيح، وهنا تحدث المفاجأة. يعني أهمية معرفة الكيمياء الداخلية للمركبة أمر حاسم. قاعدة 80% تنطبق فقط على البطاريات القديمة أو تلك التي تعتمد على النيكل والمنغنيز والكوبالت.
لحظة، وهل تختلف الكيمياء في السيارات الأحدث؟
بكل تأكيد، الكثير من السيارات الحديثة مثل بعض الطرازات الصينية البارزة تستخدم بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم أو ما يعرف اختصاراً بLFP.
ومما فهمته من تحليل نور موتورز، هذه البطاريات تحديداً تمتلك منحنى طاقة مسطح جداً. هذا يعني أن حاسوب السيارة يعني يفقد القدرة على تحديد كمية الشحن المتبقية بدقة بمرور الوقت؟
استنتاج ممتاز، ولهذا السبب تحديداً هذه البطاريات تتطلب شحنها بنسبة 100% مرة واحدة على الأقل أسبوعياً.
100%، عكس النصيحة الشائعة تماماً.
نعم، هذا الشحن الكامل يعمل كزر إعادة ضبط، هو بمثابة معايرة دقيقة للخلايا ليعرف النظام أين تقع علامة الامتلاء الفعلي. بدون هذه الخطوة تتدهور السعة التخزينية بشكل لا رجعة فيه.
عجيب جداً. وهناك أيضاً نصيحة حيوية أخرى قرأتها لحماية هذه الأنظمة في مناخنا الحار، وهي ما يسمى بالتهيئة المسبقة.
هذه خطوة لا غنى عنها. التهيئة المسبقة يعني تبريد المقصورة والبطارية عبر تطبيق الهاتف.
بينما لا تزال السيارة متصلة بشاحن المنزل قبل الانطلاق، صحيح؟
بالضبط. هذا يمنع الضاغط الكهربائي من العمل بطاقته القصوى فجأة تحت أشعة الشمس الحارقة. فعلياً يتم إنقاذ النظام من الإجهاد الحراري باستخدام كهرباء المنزل بدلاً من استنزاف البطارية.
هذا منطقي جداً ويوفر الكثير من المال على المدى الطويل. حسناً، بالعودة للوزن الهائل وعزم الدوران الفوري، يبدو أن هناك تكاليف خفية أخرى.
الإطارات، أليس كذلك؟
بالضبط، التآكل السريع للإطارات. كل هذا يجعل البعض يظن أن السيارات الهجينة القابلة للشحن أو PHEV هي الحل السحري.
الحل السحري الذي قد يتحول إلى كابوس صيانة.
حقاً؟ ألا يعني ذلك أننا نحصل على أفضل ما في العالمين؟ محرك بنزين ومحرك كهربائي؟
في الواقع نحن نتحمل أعباء العالمين. يعني في السيارات الهجينة هناك حاجة لإجراء فحص برمجي وكهربائي دقيق لنظام البطارية، وبالتوازي هناك صيانة مكثفة لمحرك البنزين.
تقصد أنه يجب صيانة بيئة رقمية ومحرك احتراق في وقت واحد؟
نعم، وحتى لو لم يعمل المحرك التقليدي كثيراً، فإن كيمياء الزيت بداخله تتدهور بمرور الوقت وتحتاج لاستبدال منتظم وفلاتر جديدة. إنها صيانتان في سيارة واحدة.
واو، ما يعنيه كل هذا هو أن مفهوم ملكية السيارة يتغير جذرياً. لم يعد الأمر مقتصراً على إدارة التآكل الميكانيكي لقطع معدنية،
بل أصبحنا ندير الصحة الكيميائية والرقمية للمركبة. هذا هو التغيير الحقيقي.
بالفعل، المعرفة العميقة بهذه التكنولوجيا هي الأداة الأهم لتجنب التكاليف المفاجئة. لقد كان هذا نقاشاً ممتعاً يفتح الآفاق ويوضح الكثير من المفاهيم الخاطئة.
أتفق تماماً. عالم السيارات يتطور بوتيرة مذهلة، وهناك دائماً تفاصيل جديدة تحتاج إلى انتباهنا.
وكل هذه الرؤى المعمقة مستندة إلى ما طرحه قسم نور موتورز في منصة نور الإمارات. ندعو الجميع لزيارة موقع نور الإمارات واستكشاف قسم نور موتورز تحديداً.
نعم، قراءة المقال كاملاً هناك ستفيد المهتمين بالاطلاع على المزيد من المواضيع الدقيقة في عالم السيارات.
بالتأكيد. ونترك الجميع في النهاية مع هذا التساؤل المثير للاهتمام: إذا كانت سياراتنا تتحول تدريجياً إلى مراكز بيانات متحركة تتطلب إدارة حرارية وكيميائية دقيقة، فكيف سيبدو شكل ورشة الصيانة بعد 10 سنوات من الآن؟
سؤال ممتاز. وما هي المهارات الجديدة كلياً التي سيحتاجها ميكانيكي المستقبل للتعامل مع هذه التكنولوجيا؟